إدارة الشؤون العلمية بجامع عثمان بن عفان بحي الوادي بالرياض تقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فهذا هو الدرس 88 من دروس تخريج الفروع على الأصول على كتاب زاد المستقنع في عشاء يوم الاثنين في مغرب يوم الاثنين 11 من شهر رجب لعام 1440. فرضي الله عن شيخنا وعن الحاضرين والسامعين أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الأطعمة. الأصل فيها الحل، فيباح كل طاهر لا مضرة فيه من حب وثمر وغيرهما، ولا يحل نجس كالميتة والدم، ولا ما فيه مضرة كالسم ونحوه. وحيوانات البر مباحة إلا الحمر الإنسية وما له ناب يفترس به غير الضبع، كالأسد والنمر والذئب والفيل والفهد والكلب والخنزير وابن آوى وابن عرس والسنور والسنور والنمس والقرد والدب وما له مخلب من الطير يصيد به، كالعقاب والبازي والصقر والشاهين والباشق والحدأة والبومة
والحدأة والبومة
وما يأكل الجيف كالنسر والرخم واللقلق والعقعق والغراب والأبق والغداف، وهو أسود صغير أغبر، والغراب الأسود الكبير، وما يستخبث كالقنفذ والنيص والفأرة والحية والحشرات كلها والوطواط، وما تولد من مأكول وغيره كالبغل. فصل: وما عدا ذلك فحلال، كالخيل وبهيمة الأنعام والدجاج والوحشي من الحمر والبقر والضبأة والحماء والنعامة والأرنب وسائر الوحش. ويباح حيوان البحر كله إلا الضفدع والتمساح والحية. ومن اضطر إلى محرم غير السم حل له منه ما يسد رمقه. ومن اضطر إلى نفع مال الغير مع بقاء عينه لدفع برد أو استسقاء ماء ونحوه وجب بذله له مجانا. ومن مر بثمر بستان في شجره أو متساقط عنه ولا حائط عليه ولا ناظر فله الأكل منه مجانا من غير حمل، وتجب ضيافة المسلم المجتاز به في القرى أو في القرى يوما وليلة. باب الزكاة: لا يباح شيء من الحيوان المقدور عليه بغير زكاة إلا الجراد والسمك وكل ما لا يعيش إلا في الماء. ويشترط للزكاة 4 شروط: أهلية المذكي بأن يكون عاقلا مسلما أو كتابيا ولو مراهقا، أو امرأة أو أقلف أو أعمى، ولا تباح زكاة سكران ومجنون ووثني ومجوسي ومرتد. الثاني: الآلة، فتباح الزكاة بكل محدد ولو مغصوبا من حديد وحجر وقصب وغيره إلا السن والظفر. الثالث: قطع الحلقوم والمري، وزكاة ما عجز عنه من الصيد والنعم المتوحشة والواقعة في بئر ونحوها بجرحه في أي موضع كان من بدنه إلا أن يكون رأسه في الماء ونحوه فلا يباح. الرابع: أن يقول عند الذبح بسم الله لا يجزئه غيرها، فإن تركها سهوا أبيحت لا عمدا. ويكره أن يذبح بآلة كالة، وأن يحدها والحيوان يبصره، وأن يوجهه إلى غير القبلة، وأن يكسر عنقه أو يسلخه قبل أن يبرد. باب الصيد: لا يحل الصيد المقتول بالإصطياد إلا ب4 شروط: أحدها أن يكون الصائد من أهل الزكاة. الثاني: الآلة، وهي نوعان: محدد يشترط فيه ما يشترط في آلة الذبح، وأن يجرح، فإن قتله بثقله لم يبح. وما ليس بمحدد كالبندق والعصا والشبكة والفخ لا يحل ما قتل به. والنوع الثاني: الجارحة،
فيباح ما قتلته إن كانت معلمة. الثالث إرسال الآلة قاصداً، فإن أرسل الكلب أو غيره بنفسه لم يبح إلا أن يزجره فيزيد في عدوه في طلب فيحل في طلبه فيحل. الرابع التسمية عند إرسال السهم أو الجارحة، فإن تركها عمداً أو سهواً لم يبح، ويسن أن يقول معها الله أكبر كالذكاء.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. هذه جملة من القواعد والضوابط المختارة من باب الأطعمة والذكاة والصيد. القاعدة الأولى وهي من كليات باب الأطعمة: الأصل في المأكولات والمشروبات هو الحل، لقول الله عز وجل: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. وقول الله عز وجل: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، فنسبه إلينا، خلق لكم. وهذا مما يصحح هذه القاعدة. قاعدة: كل ذي ناب من السباع أو مخلب من الطير فهو محرم. يعني إذا قيل هنا الأصل الإباحة، انتهينا من الأصل، لكن أيضا كل أصل له استثناءات، فما سيأتي من بعض المحرمات هو استثناء، وهذا من التخصيص المعروف في علم أصول الفقه. وهذا قد ثبت فيه الحديث في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. بعضهم يقول بأن العلة مضمنة وهي أكل اللحوم، وهذا فيه تأمل الحقيقة، هل هذا هو الضابط أن يكون آكلا للحوم؟ يحتاج إلى تأمل، لكن المسألة مرتبطة بالنابية وبالسبوعية فيما يتعلق بالحيوانات، والطيور هو اعتبار المخلب، لكن لا شك أن الرابط لها هو أكل اللحوم. ذوات المخالب لا تأكل اللحوم بخلاف بقية الطيور، فإنها تأكل الحبوب وتأكل غيرها مثل الدجاج والبط، يأكل القوارض ويأكل الحشرات بأنواعها الحلال منها والحرام، كل هذا معروف عن الطيور. ولو لم تعش إلا عليها لعاشت، بل إنها تعتبر مفضلات عندها، يعني إذا رأت الدودة أو الفأرة أو يعني يطير صوابها أكثر مما لو ما رأت حبة. وسيأتي إن شاء الله ما يتعلق بأكل المحرمات واعتبار الجلالة وما يأكل الجيف واللحم المحرم. طيب، السبعية والنابية، يعني في إشكال الحقيقة في التجاذب كما ذكرنا، وفيها حيوانات تأكل اللحوم لو قلنا بأن المقصود اللحم، وإن كان الحقيقة ألمس من كلام الفقهاء قال ويأكل اللحوم والجيف، كان تأثير كلمة النابية والسبعية ظاهرة في اعتبار المأكول، في اعتبار نوع المأكول. هل هذا باعتبار يكون تعبد وهذا باعتبار الأغلب فلا يعلل به؟ يعني افترض أنك لا تطعم بعض الحيوانات إلا اللحم، عندك لحم يفرم هذا اللحم ثم يوضع للبقر أو للغنم ويتحول إلى علف، يتحول إلى علف، حتى اللحوم العادية البحتة ولا يضاف عليها شيء تجفف وتوضع على شكل كرات ثم توضع للحيوانات، حتى توضع في الأسمدة أيضا. فهذه فيها إشكال الحقيقة، ولم يتيسر لي أن أحرر هذه المسألة. والأصل كونها الأصل أن نبقى على التعبدية حتى يثبت غيرها، لا سيما وقد وجد نوع من الانتقاض في العلة، وجود ما يأكل اللحوم وبل يأكل الجيف. يعني على سبيل المثال الجمهور على إباحة الضبع، والضبع الحقيقة من أقبح الحيوانات. يعني الأسد إذا قبض على فريسته أمسك بها من الحلق كأنه يريد أن يذكي، بينما الضبع يبدأ مرة من الأنثيين ومرة من الذكر ومرة من مؤخرة الدابة، ويظل ينهش فيها حتى تموت فتموت. هذا عدا أنه يأكل الجيف، بخلاف أيضا الأسود. الأسود ما تأكل لطازج، وهذا يأكل الجيف المتعفنة. ومع ذلك الجمهور على الإباحة. لاحظ وجود ما يسمى عند الأصوليين وفقهاء الأصول الانتقاض أو الكسر، في كسر في العلة. يعني لو قل أقصد لو قلنا أن العلة هي أكل اللحوم، نعم المعنى النابية والسبوعية هي أكل اللحوم، فهنا وقع الانتقاض. أقصد ترى الانتقاض نوعان، انتقاض مصدره الشريعة انتقاض العلة، وانتقاض أحيانا إلزام للخصم. تقول أنت تقول بأكل اللحوم بعفوا بحل السبع وهو يأكل اللحوم، انتقضت علتك لو قلت بأن أكل اللحم أنه علة، فيكون هذا من باب إلزام الخصم. وأحيانا لا، الانتقاض يأتي من الشريعة، من الشريعة نفسها، مثل أن تأذن الشريعة بأكل الشيء رغم أنه يأكل إيش؟ يأكل اللحوم. أنا استثنيت الضبع لأنه محل إشكال الحقيقة بين الفقهاء، محل إشكال ونزاع بين أهل العلم، لكن الأمثلة ربما لا تكون قليلة. يعني في هذا مثل الطيور التي اعتادت على أكل اللحوم. تخرج على هذه القاعدة طبعا من حيث الاندراج وليس الاستثناء، يتخرج عليها أكل السباع كلها، خلافا لقول المالكية رحمة الله تعالى عليهم. المالكية كما تعلمون في باب الأطعمة لهم رأي في كلها إلا الخنزير، حتى الكلاب اعتبار الكراهة فقط، ومضت ودرجت أقوالهم في الكلب على أن ما يتعلق باللعاب وموارد في الشريعة كله تعبدي، ليس لأجل النجاسة، فهو عندهم طاهر ويخالط الناس ويخالط أهل المزارع وأهل الماشية وأهل الحراسات وغيرهم. والسنور سبع، نمر صغير بجميع خصائص النمر، لا في الناب ولا في العدوان ولا في ملاحقة الكثير من القوارض والعدو عليها. فإذا السباع في قول الكافة من أهل العلم ما عدا المالكية رحمة الله تعالى عليهم، استنادا على هذه الضابط النبوي المنصوص عليه في الأحاديث أنها كلها من المحرمات. فيدخل في هذا الذئب والكلب والنمر والفهد وما لا يحصل حقيقة كثرة من أنواع السباع ذوات الأنياب. بقينا في الضبع، هل الضبع له نفس الحكم أو لا؟ النزاع الحقيقة بين الجمهور الذين أباحوا الضبع وبين الحنفية رحمة الله تعالى الذين حرموه هو نزاع في تحقيق المناط. يعني الحنفية وبقية الجمهور ما عدا المالكية متفقون على أن كل ذي ناب من السباع فهو محرم. فهنا الحنفية أخذوا الوصفين النابية والسبوعية فرأوا أنها منطبقة على الضبع، بل الحقيقة يزيد عليها بكونه كما ذكرنا يأكل الميتات ويأكل الجيف، ويسميه علماء الأحياء بالحيوانات أنها من جنس الحيوانات القمامة، وهذا سبحان الله العظيم منها من التوازن، يسميه العلماء الأحياء وعلماء الطبيعة التوازن البيئي في هذه الأرض. يعني سبحان الله في الأسود تأكل الهبر وتترك قدر من العظام، تأتي الضباع فتأكل بقايا اللحم وتطحن العظام، هي أقوى من الأسد، تطحن العظام طحن. يقولون قوة ناب الضبع ما يعادل هبوط 600 كيلو جرام. 600، طبعا 600 كيلو على قدر الفك، هذا القصد، يعني كأنك أتيت بفك صناعي ثم وضعت حمل 600 كيلو، مثلا 6 أشخاص يعني بدناء شوي، ثم انطبق. كيف يفعل بالعظم؟ يكسر العظم مع قوة الناب، طبعا الناب لابد يكون أقوى من العظم، وهذا هذا الواقع. والتركيب الإلهي سبحان الله العظيم جعل في الناب من القوة قلدهم البشر، فيجعلون الأدوات التي تقطع أدوات أخرى أقوى منها. الحديد العادي يقطعه الحديد الصلب، والحديد الصلب جدا يقطعه حديد أقوى منه، أنقى، يحط فيه نقاوة عالية حتى يقطع الحديد. فالله عز وجل قد جعل في هذه الأنياب ما يحطم العظام التي تكون مهامها أقل، لأن فيها تجويف العظام وفيها خفة نسبية، والمقصود منها هو حمل الجسم، فيحطمها الضبع سبحان الله العظيم تحطيما، وذلك سمي من الحيوانات القمامة. ثم تأتي النسور فتلقط بقية الخفايا التي في العظام فتنظفها تماما، ثم يبعث الله عز وجل الحشرات والنمل فيحيل العظم، إذا ما أتته السباع وأكلت العظام يحيل العظم إلى عظم صافي ليس فيه لحم يؤثر بروائح وأشياء كريهة. ثم سبحان الله يتحول هذا إلى ما يشبه السماد أيضا، تحول من ما يسمى بالنتن والرائحة والبكتيريا والفطريات، كلها عولجت في أحشاء هذه الحيوانات كلها، ثم خرجت سمادا حرا. فهذه تسمى الدورة البيئية، سبحان من خلق. فلذلك اختلف العلماء رحمة الله تعالى عليهم في مسألة الضبع، هل يعتبر هذا السبع يعتبر محرما أم لا؟ فذهب المالك، قلنا الحنفية، على اعتبار وجود السبعية والنابية. هل تتحقق فيه السبعية والنابية؟ السبعية نقول هي العدوان، أنه يعدو ويهجم، الثاني يكون له ناب. هل وجدت فيه صفة السبعية والنابية أم لا؟ تقول لا. كلام من؟ كلام العلماء، علماء الأحياء ولا علماء حنا علماء الأحياء معروف كلامهم، يعني ما يحتاج، حنا علماء أحياء نشوفها حنا في البرامج ولا كيف. يعدو على الأسد، إذا صار جماعات عدا على الأسد يعدو عليه ويصيبه، يأكل الإنسان معروف، ويأكل صغار الحيوانات القرود يعدو عليها، يعني مو مثل الحيوانات المسالمة مثل الغزال. الغزال مثلا ما لا يعدو مثلا، ولا مثل السنانير الأليفة، وإن كانت تعدو أيضا، تعدو على القوارض وعلى الحشرات تعدو عليها. نعم، فيه رأي آخر يقول الشيخ أنها لا تعدو، فيه رأي أنها تعدو، وأنا رأيها للخبرة الآن، هي تعدو تشريع، مو الإعراب، لا المشاهدة يا شيخ. الخبرة مو شيء طبي داخل جسمهم، هذا لا يدرك، هذا يعرف بال أي شيء يعيش على اللحوم لابد يعدو، ولا ما يعيش ما يقدر، من سيمكنه؟ ما يتمكن في الغالب. نعم يأخذ في الغالب، يأخذ الجيف وبقايا ما تتركه الأسود، هذا صحيح، لكنه يعدو أيضا، يعني قد تعوقه الحركة بعض الشيء، لكنه يعدو، لو يشوف شاب صغير ولا طفل كبير عدى عليه وأكل، يا أخي النسور يا أخي تخطف الطفل المتوسط، الطفل الصغير أو تخطف تصطاد الوعول اللي تصل إلى 15 كيلو 20 كيلو. العدوان فيها ظاهر الحقيقة، رغم أن الطير لم تذكر صفة السبوعية وإنما ذكر صفة المخلبية فقط. لكن لا بأس، لا حرج أن نختلف في التقدير. يعني ضمه الحنفية إلى صفة السبوعية وهي العدوان. العدوان. ومن يقول بأن أكل اللحوم مؤثر ولا يأكل اللحوم بل ومعها العظام أيضا، ومن قال بتحريم الجلالة وهم الأقلية الجمهور على عدم تحريم الجلالة، قالوا بأنه جلالة، جلالة بامتياز يعني يعيش في الغالب لأنه لا يستطيع أن يعدو مثل الفهد والنمر، لا يستطيع أن يعدو عدو شديد. لكن لو يشوف مثلا بقرة هزيلة ولا مصابة عدا عليها، ما هو مثل الغزال ومثل الدجاج ومثل اللي قد يأكل أحيانا الدجاج قد يأكل بعض اللحوم، لكنه لا يمكن أن يعدو، يموت ولا يعدو. أنا أقصد بعض الحيوانات ليست تأكل النجاسات إلا الميتة نجاسة. لا أقول هو جلالها، أغلب أكله يأكلها من البقايا، هو يعيش بعد الأسود معروف، الأسد فمه كبير ولا يتتبع اللحوم الصغيرة، معروف هذا عند علماء الأحياء. يعني الغالب عليه أنه يأكل الميتات والجيف، أو يشوف البقر الهزيل والثيران الهزيلة والمنكسرة، عندها كسر في رجلها أو عندها مشكلة، فيعدو عليها عدوان شديد ويمزقها تمزيقا. أنا لا أدري من أين أتوا بأن السبع ليس عاديا، عفوا الضبع، أنه ليس عاديا، هو يعدو عدوان شديد. وكما ذكرت إذا في حال الجماعات يفترس الأسد، يفترس إذا أسد جريح ولا يضلع ولا شيء، هذه مشاهد لا تحصى. ولهذا ذهب الحنفية إلى عدم الجواز، هذا قول جمع من العلم، سعيد بن المسيب وابن المبارك والليث بن سعد وسفيان والحسن والأوزاعي وعبد الرزاق الصنعاني رحمة الله تعالى عليهم، وهو أحد الأقوال لمالك رحمة الله تعالى عليه بالتحريم. واستدلوا طبعا هذا بثعلبة الخشني، نهى عن كل ذي ناب من السباع، فهي صفة النابية والسبوعية. فهنا في التعارض بين دلالة أبي ثعلبة الخشني وحديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه الوارد في الضبع. طبعا هم يقولون بأن نعم قد نقول بأنه ضبع وأنه سبع، لكنه استثني بالحديث، استثني. طيب ما هو الحديث؟ الحديث هو وعليه قول الجمهور، طبعا بعضهم يقول لا، هو قول الشافعية قولا واحدا والحنابلة قولا واحد فقط، أما المالكية فلهم قولان، واحد مع الحنفية واحد مع الحنابلة والشافعية. فكون نقول قول الجمهور يحتاج إلى تأمل، إن قول الجمهور مطلقا. هذا الحديث الذي في السنن، حديث جابر بن عبد الله بن حرام رضي الله تعالى عنهما، سئل صلى الله عليه وسلم عن الضبع، سئل جابر نفسه عن الضبع، قال أصيد هو؟ أصيد هو؟ قال نعم. قلت آكلها؟ قال نعم. قلت أشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. هذا في السنن، وقد صححه جمع من المحدثين، والأقرب أنه صحيح. هذا أثر، وفيه يتضمن هذا الأثر اللي فيه الحكم نسبة هذا الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا سبب الخلاف هو التعارض بين دلالة حديث أبي ثعلبة الخشني مع حديث جابر رضي الله تعالى عنه الذي ذكرناه. ومن سبب الخلاف قوله أنه سمع أنه صيد يفدى، صيد يفدى، أو أن الذي سمعه أنه يؤكل، قال أصيد هو ثم قال آكله، طيب أيهما التي نسبها إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ ففيه احتمال أنه أراد حين قال نعم أنه صيد يفدى، أو أنه أراد أنه يؤكل. فالحديث إذن فيه احتمال، وهذا ترى سيأتي لو أردنا أن نرجح سيأتي الكلام في الترجيح في أن هذه من دلالات الاحتمال التي قد تبطل الاستدلال، لأن هذا هو الحديث الوحيد الذي استدلوا به في إباحة الضبع. وقلنا الخلاف في السبوعية والنابية، وابن القيم رحمه الله يرى جواز أكله، فقال بأنه ذو ناب رحمه الله، ولكن لا يراه سبعا عاديا، قال فإنه إنما حرم ما اشتمل على الوصفين، أن يكون له ناب هذا كلام ابن القيم، وأن يكون من السباع العادية بطبعها كالأسد والذئب والنمر والفهد. وأما الضبع فإنما فيها أحد الوصفين، وهو كونها ذات ناب وليست من السباع العادية. ممتاز. هو كل خلاف النزاع في تحقيق المناط، والخلاف في تحقيق المناط ترى أخف. فنقول إذن في إرادات على حديث جابر بن عبد الله بن حرام رضي الله تعالى عنهما، فقد يؤثر هذا في صحة الاستدلال به لتخصيص السبع الضبع من عموم النهي. طيب فيه لفظ آخر أنه جاء من وجوه أخرى بكونه صيدا عن جابر نفسه، وكذلك عن ابن عباس وعن أبي هريرة، ولم يذكر فيه حل أكله، ذكر بأنه صيد فقط ولم يذكر حل الأكل. وذكر حل الأكل يعني بمعنى فيه رواية أخرى ذكر بأنه صيد فقط، صيد يفدى، ولم يذكر حل الأكل حين سئل عن حكمه. فروى أحمد رحمه الله في مسنده بسنده عن عبد الرحمن بن أبي عمار أنه قال قلت لجابر بن عبد الله رضي الله عنه آكل الضبع؟ قال نعم. قلت أصيد هي؟ قال نعم. قلت أسمعت ذلك من رسول الله؟ قال نعم. فما ذكر الأكل، هذه الرواية الثابتة، فما ذكر الأكل. طيب قد يقول قائل منكم الآن لماذا قلت الصيد؟ شو الفرق بين الصيد وبين مسألة الأكل؟ في فرق كون الصيد فيختلف الحكم، أو كونه للأكل؟ نعم يا شيخ. ايه طيب حتى الحج، طيب الحج المفروض انه الصيد المأكول، ها احسنت. اذن هو يسأل رضي الله تعالى عنه عن كونه صيد، والصيد الحقيقة ليس بالضرورة ان يؤكل. مثلا الثعلب عند الامام احمد رحمه الله ليس مباحا، هو سبع وله ناب ويعدو، وهذا اللي عليه المذهب، ومع ذلك يرى بأن فيه فدية، يرى فيه فدية الصيد. إذن فيه استقرار، فيه علم منقول، فيه استقرار، فيه علم منقول عن الصحابة عن الأئمة والعلماء، وربما اتصل هذا بالصحابة وبالنبي صلى الله عليه وسلم أن هناك ما يصاد ولا يؤكل، فمع ذلك تجب فيه الفدية. ولا يمنع أن يكون بعض الصحابة أو بعض التابعين الذين نقل الخبر عن بعض الصحابة أخذوا بهذا العلم فانتشر في زاوية وفي جهة في مصر أو في بعض العلماء عند الشافعي أو في العراق أو في أي مكان، ثم انتشر هذا القول. حتى قال الشافعي لا زال الناس، رأيت الناس يأكلونه بين الصفا والمروة. طيب يا أخي الضبع جالس لك يعني مثل حتى الوبر وحتى الأرانب، من يصيدها يا أخي؟ أنا أقصد هذا قليل رآه مرة واحدة، هل معناه أنه في كل موسم كان يعرف هذا في عهد الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم والتابعين أنه توجد الضباع؟ الضباع صعب الحقيقة الوصول إليها، لكن ربما حكى واقعة واحدة أنها تباع مع الزحام الشديد، اعتبار مرور علماء الصحابة وعلماء التابعين أو تابع التابعين، أو كون هذا في عهد الشافعي فقط فلا يكون حجة من حيث الأصل. أنه كان يباع بين الصفا والمروة، لكنه هو استمرار لقول ولفهم للحديث حتى بيع بين الصفا والمروة. هذا عادي أن يختلف الصحابة والتابعون وتابعوا التابعين على هذا، فلم ينسب إلى الصحابة أنهم كان يباع بين الصفا والمروة ولا إلى التابعين. فإذا هذه الرواية كان السؤال فيها فقط عن أصيد هو كما قال الفقهاء بالصيد حتى لما لا يؤكل. فجاء السؤال مرة أخرى أو هو في نفس الحديث فقال أصيد هو؟ قال نعم. قال أيؤكل؟ قال نعم. فهو صيد، هو صيد خلاص، لا حكم الصيد في الفدية، يؤكل هذا حكم آخر أيضا يتعلق بالأكل فقط. والقاعدة عند أهل العلم كما تعلمون أنه إذا ورد الاستدلال وورد الاحتمال بطل الاستدلال، والذي يحكيه الحقيقة بعض الحنابلة والشافعية على أن قطعي وظاهر، هذا في نظر كبير الحقيقة الذي يحلل النص لا ينتهي إلى هذه النتيجة. وقلنا أن مذهب أحمد رحمه الله هو اعتبار أن الثعلب أيضا صيد ويفدى. ولاحظ أن حديث كل ذي ناب من السباع متى قيل؟ قيل في خيبر، ليس كذلك؟ هنا قال قال حرم في حديث أبي هريرة حرم يوم خيبر كل ذي ناب من السباع والحمار الإنسي، وهذا حديث صحيح كما تعلمون وصح الترمذي ومجموعة من أهل العلم. فهو حرم يوم خيبر كل ذي ناب من السباع والحمار الإنسي، وكما أيضا جاء في سنن أبي داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وعن الجلالة وعن ركوبها وأكل لحمها، وإن كان الحديث ضعيف. دعونا من هذا الحديث الضعيف، نبقى على الحديث الأول. طيب هل يظن يا إخوان أن تحرم الحمر الإنسية التي غالب ما تأكله مباح؟ هي ما تأكل النجاسات على كل حال، فيحرم أكل الجلالة التي لحمها وشرب لبنها وركوبها لأنها تأكل القذر، ثم لا يحرم سبع ذو ناب يأكل الجيف وينهش فريسته وهي حية ويغتذي بها بدمها فيكون أعظم من الجلالة، عند من قال بحرمة الجلالة. ولهذا لما سئل سعيد بن المسيب عن الضبع قال فكرهها، قلت له إن قومك يأكلونه، قال لا يعلمون. يعني الآثار والأخبار تنقل لكن تحتاج إلى فقه تحليل النص نفسه، ويحتاج إلى فقه، فلا يمنع أن يكون بعض للعلم قد أخذ بها ثم صار من العلم متناقل، ومثل أي مسألة خلافية. الشاهد من هذا أنني أريد أن أصل إلى شيء، أن حديث جابر ليس قطعيا بل ولا ظنيا بغلبة الظن، بل هو محتمل، فربما يراه واحد من زاوية أنه أغلب في إباحة الضبع، يراه آخر أنه لا دلالة فيه على إباحة الضبع. فنبقى على ماذا؟ على أصل حديث تحريم كل ذي ناب من السباع. ولهذا قال ابن العربي رحمه الله وهو مالكي وله كلام في الأطعمة رحمه الله وعجبا لمن يحرم الثعلب وهي تفترس الدجاج ويبيح الضبع وهو يفترس الآدمية ويأكله. هذا كلام ابن العربي رحمة الله تعالى عليه. فإذا الحقيقة الميل إلى اعتبار الضبع ذي ناب أو ذا ناب واعتباره سبعا عاديا مع كونه جلالة عند قول القلة من أهل العلم، جلالة بلا ريب ولا شك أنه يغتذي بشكل دائم وكامل على الجيف وعلى مخلفات اللحوم وعلى الميتات، هذا الغالب الأعظم. هو ليس مثل الذئب ومثل النمر يعدو عدو شديد، عدوه خفيف وركضه ليس بالأرجل المختلفة، إنما يركض برجليه بيديه جميعا وبرجليه جميعا، فيقع عدم سرعة الحقيقة، لكنه يعدو، يعدو وعدوانه واضح ولا يكتفي. يعني الدجاجة تموت ولا تعدو مثلا، أو أنواع أخرى من الحيوانات ولا تعدو على غيرها. يعني مثل القرود عهد منها أكل تأكل بعضها أيضا، ولذلك جاء فيها الخلاف في جوازها وعدم جوازها واعتبارها أنها ذات ناب، وإن كان الأغلب أنها عاشبة، لكن ليست العلة هي العشب. هذا صحيح، هذا صحيح، وهو في قوة هائلة، هو يشم رائحة اللحم، بل يبحث عن الجيفة سبحان الله، كأنه يستطعم بها سبحان الله العظيم، ما يأكل غيرها إلا عند الجوع. أنا أقول الحقيقة أن دلالة حديث جابر دلالة محتملة جدا، فلا تقضي على عموم القاعدة التي دل عليها الحديث النبوي. قاعدة: هل الخبائث محرمة؟ هل كل ما استخبث فهو حرام؟ ترى هذا مذهب جمع من العلم، وبعضهم يحكيه إلى الجمهور، يحكي هذا القول عن الجمهور، وهذه حكاية قوية. وجعل الحنابلة الضابط هو ما يستخبثه أهل المدن والقرى، يعني أخرجوا مثلا من عاش في البادية وتعود على القوة والصلابة فربما يأكل أي شيء. يعني في بعض المدن مثلا الضب عندهم شيء مشكلة كبيرة، يعني تذكر الضب يعني. بينما أهل الأرياف اللي عندهم نوع من البداوة وأهل البادية اللي عاشوا فيها يعني لا يبالي، يعني لا يرون الضب إلا نوع من أنواع القوارض المستكرهة المستبشعة. فهذا قول، لكن الأقرب الله أعلم أنها ليست كذلك. وإن كان هذا بينما ذكرت كقاعدة نقول أكثر أهل العلم، هذا سيدخل فيه القيء ويدخل فيه الـ يعني خبث الرائحة مثلا، خبث الشكل على سبيل المثال، الجلالة، كل هذه ترى تطبيقات. فالأقرب أن الأصل فيها هو الإباحة، حتى لو كانت مستخبثة ولها رائحة عفنة ولها رائحة غير مستحبة، يعني مثل هو النيص هذا اللي رائحة خبيثة، ولا وش اسمه، نوع من الحيوانات مثل الثعلب، ها، الضاربان، نعم الضاربان، رائحته بشعة جدا، بل هو يتحكم في إطلاقها، يعني ليست رائحة البطن، رائحة غريبة جدا يطلقها ما أدري من وين حتى يعني يضلل أو يشغل المعتدي عليه. فإذا الاستخباث يصعب ضبطه. وقال أيضا أنه من ذوي اليسار، شوف لاحظ أن ما يستخبثه أهل المدن من ذوي اليسار، لأن أيضا بعد الفقير يأكل بعض الأشياء ويتحمل، لكن ذوي اليسار يستبشع، إذن هو حرام. هذا صعب الحقيقة ضبطه، صعب. فالخبث الأقرب هو خبث النجاسة وخبث التحريم. التحريم حين قال ويحرم عليهم الخبائث ليس معناه أنه كل خبيث محرم، وإنما كل محرم خبيث، فكأن هذا من إنعام الله عز وجل علينا أنه ما حرم هذه المحرمات بهذه الضوابط إلا وهي خبيثة، لأن الخبث هو الضابط. فالفقهاء التقطوا هذه كلمة الخبائث فجعلوها مناطا، ثم أرجعوا أحكام أفراد القضايا والأعيان إلى هذا الضابط الكلي وهو الخبث. ثم لما أن أعسر موضوع الخبث قالوا بأنه ما استخبثه الناس، ورأوا أن الناس أجناس في الاستخباث. ولو حصل لك تذهب إلى الصين ولا إلى بعض بلدان البوذيين في جنوب شرق آسيا تجد أشكال مشكلة الحقيقة من المستخبثات والروائح العفنة التي تصدر من بعض الأطعمة. وكذلك الخبث الطارئ، الخبث الطارئ الذي يطرأ يعني يصير فيه بداية عفونة وقد لا يضر، لكن الغالب إذا بدأت العفونة انتهت، فيه ضرر وفيه أثر وفيه. ولهذا يقول القرطبي في هذا المعنى أن ليس كل خبيث محرم، وإنما كل محرم خبيث. يقول القرطبي في التفسير مذهب مالك أن الطيبات هي المحللات، فكأنه وصفها بالطيب، أي لفظة تتضمن مدحا وتشريفا، وبحسب هذا القول في الخبائث أنها المحرمات، وهو الذي يؤدي إلى هذا المعنى. وهذا عمر يقول إني أراكم تأكلون شجرتين خبيثتين في الصحيحين. هذا عمر فقيه الخلفاء وخليفة الفقهاء رحمه الله رضي الله عنه، سماها خبيثة، وهي خبيثة الحق بالنظر إلى الرائحة. ففي نظر القول قول الجمهور باعتبار الاستخباث. النيص، الضاربان، الضب، طبعا الضب في إقرار واضح انتهى، لكن في أشياء من جنسه وهي ليست ضبا، من أنواع الزواحف في مثل حجمه ومثل هيئته، ضب تماما، إلا أن بدل العكرة المحددة الذيل المحدد ذيل أملس بس، ولا الشكل ليس شكل السحليات المعروفة، شكل مثلا البرص مثلا أو الوزغ، لا ضب. فإذا جاء موضع الذنب حتى الجلد وشكله، إذا جاء الموضع الذيل وإذا هو فيه أملس قليلا الصغير، نعم ورل يسمونه عندنا ورر، ورر بالراء، وهو ورل، نعم فيه ورل ضخم جدا مثل التماسيح. الحمر الإنسية، نعم هي مما وقع فيه النزاع وصار عليه التحريم، لكن ما هو ضابط الإنسي والوحشي؟ هل الوحشي اللي يفهمونه الصغار أنه المخطط، ولا الوحشي وصف؟ أنا رأيت في قناة المجد سبحان الله الموافقة قبل يومين متابعة حركة الحمر الوحشية، وحمر وهي إنسية في الشكل، وهي شرسة و يسمونها خجولة، يعني تنفر من الإنسان إذا رأته من بعيد كما ينفر أي الغزال وغير الغزال، ويعيش في البرية ولا يأكل إلا الأعشاب. هذا في خلاف، ترى بعضهم يقول اثنين في من يرى، لكن لا أعلم حقيقة من كلام الفقهاء أو لا، أن الحمر الوحشية هي الظبي العربي، يسمونها الوعل العربي أو الوعل العربي الوضيحي، نعم. وجابوا أشعار وحاولوا يجيبون أشعار من كلام العرب أن هذه الحمر لأنها تشبه في من بعيد تشبه الحمار، وأن هذه الحمر الوحشية وما عداها كلها محرم. فإذا الحمار المستوحش معروف، الحيوان نقول الحيوان المستوحش معروف، والحيوان المستأنس معروف، وهذا الأقرب طبعا أنه يشمل الحمر الإنسية فقط، الحمر ولا يشمل بقية الحيوانات، ربما أيضا تستأنس بعض الحيوانات، تستأنس مثل السنانير مثلا، ومثل بعض أنواع السباع تستأنس، حتى الذئب اللي يعني عجز المروضون عن ترويضه وجدوا الآن طرق ودربوا حتى أنسوا الذئب الذي لا يعرف التأنيس. فالظاهر أن هذا أيضا من الأحكام اللي فيها شوب التعبد الغالب. فإذا قلت إنسي وأنه هو المناط، فمعناه أن كل إنسي كل شيء استأنس فهو مباح، هذا لم يقل به أحد، بس حتى لا يطرأ على الذهن يعني. لكن يبقى على الحمار، إذا أطلق الإنسي هو المستأنس الذي صار في البلد، والوحشي هو الذي له سمات يعرفها أهل الخبرة، النفرة، العيش في الصحاري، وهذا يعني معلوم. نعم هذه من سماته، إنما نريد أن نجعلها ضوابط شرعية، هي الحقيقة إلى أهل الخبرة، لكن هذه أدوات لأهل الخبرة. وسيأتي في الكلب المعلم، ضابط الكلب المعلم، كلام طويل للفقهاء، والحقيقة من أدوات أهل الخبرة في معرفة الكلب المعلم، ذكروا شروط الكلب المعلم واستطردوا فيها وفصلوا تفصيلات دقيقة، هم يستخدمون أدوات أهل الخبرة. فإذا طيب، إذا استوحش إنسي واستوحش، وهذا كثير، فيه إبل استوحشت في أفغانستان وفي أستراليا وفي بعض أجزاء أفريقيا، صارت تمشي مستوحشة، وإذا رأت الإنسان نفرت منه نفرة شديدة، وأي شيء تتوقع منه عدوان، صارت مثل الحيوانات الغزلان والوعول وغيرها. فما دام الأمر يدور على الحمر فهو اعتبار كونه إنسي وكونه وحشي. طيب لو أنس الحمار، هو وحشي ثم أنس وضبط، ما أكل شيء ولا استخدم شيء، ولا هل نقول بجوازه؟ حمار وحشي، حتى إن شاء الله الحمار المخطط هذا، ثم أحضر ووضع في حظيرة، صار يعطى من العلف كما يأكلها تماما في أنها في دائرة الحمر. نعم، باعتبار الأصل. نعم، هذا ذكر الشراح الزاد عن قول جمع من أهل العلم باعتبار الأصل فيبقى على أصله. طيب، هل تعكس القاعدة؟ لا، إذا استأنس، إذا استوحش المستأنس، حتى معروف أن هذا أنها حمر موجودة ثم استوحشت، عاشت كما تعيش الوحوش في 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 البراري والفيافي والغابات. يعني الحقيقة هي محتملة يعني، لكن الله عز وجل أعلم. لكن قاعدة البقعة باعتبار الأصل مثل تماما ما ذكروه في الحيوانات اللي أصلها وحشي ثم استؤنست ثم استولدت في الحرم، هي لم تصد في الحرم، استؤنست أنست وربيت، يعني مثل وعول، وعول تستأنس، ومثل الغزلان، الغزلان في ناس يربونها مثل ما تربى المعز تماما، وهي من فصيلة الماعز تقريبا في الشكل والطباع وطريقة الأكل وطريقة الصعود في الجبال والأكل من الشجر. فيقولون لا بأس ما دام أنها، وبعضهم يقول لا حتى في الحرم باعتبار الأصل، وهذا فيه نظر. الحقيقة الذي يعتبر العلة هنا هي صارت تماما مثل المعز، ولا فرق بينها وبين المعز في مسألة تربيتها استيلادها في الحرم. قاعدة: هل ما أمر بقتله أو نهي عن قتله فهو حرام؟ هذه مسألة أبو المعالي الجويني في التبصرة مثلا قال بأن هذا محل إجماع. طبعا كل إذا قيل إجماع فهو بخلاف قول المالكية، المالكية على الإباحة في الأطعمة كلها، فهو قصده إجماع واتفاق لمن هم غير المالكية رحمة الله تعالى عليه. فإذا ليس الإجماع الأصولي، وإنما قصده الإجماع لمن اعتبروا قاعدة معينة في المحرمات. وهذه عليها الحقيقة أكثر أهل العلم في الوقت الحاضر، وعليها فتاوى اللجنة الدائمة وتعلل بهذا، والشيخ ابن عثيمين رحمة الله تعالى عليه أيضا كذلك في شرح الممتع اعتبر هذه القاعدة. لكن الحقيقة المالكية لهم في هذا رأي، الشوكاني رحمه الله له رأي في هذا بأن هذا لا دليل عليه، أن ما أمر بقتله ليس ضابطا أن يؤمر بقتله أو أن يؤمر أو أن ينهى عن قتله، ليس ضابطا شرعيا، ضوابط معلومة ومحددة. ومثل النهي عن القتل يقولون مثل المالكية والشوكاني وغيره يقول النهي عن القتل لأسباب أخرى، القتل الذي لا معنى له، القتل الذي لا حاجة إليه، أغلب أحوال هذا الحيوان الذي نهي عن قتله مما لا يحتاج إلى قتله، مثل النمل بعض العلماء يقول إذا ما آذى لا تقتله، وهي مما ورد فيه الحديث، أن النحلة والنمل والصرد شل الرابع والهدهد، نعم أحسنت، أربعة التي نهي عن قتلها. والحقيقة رجعت إلى الصرد وجدته هو العصفور المحلي عندنا، لكنها أجمل في الشكل وفيها بعض الألوان الخفيفة، وهو بشكل العصفور تماما. كل الطيور تأكل القوارض وتأكل الحشرات بحسب الحجم، حتى الدجاج يا أخي الجبان هذا يأكل الحية الصغيرة ويأكل العقرب ويأكل، وليس هذا شذوذ في طبعه، هذا طبعه معروف، تجمع وتأكل الديدان تخرجها من الزراعة ومن بطن الأرض. فالمأكول حقه لا يحدد، والجلالة كما ذكرنا الراجح أنه لا تحرم، هذه الجلالة ضعيف على الأصح، ولهذا قول الجمهور لا تحرم إلا إذا وجدت أحد أوصاف النجاسة الثلاثة في لحمها فقط، تشم رائحة العذرة جلكم الله، رائحة البول فقط، وما عدا فهي مما أباح الله عز وجل أكله. الحق أنا جعلت القاعدة على شكل سؤال، ذكرت مذهب المالكية وقول الشوكاني وقول الكافة أو الأكثر الغالب الأعظم من أهل العلم، تحتاج القاعدة إلى مزيد بحث. كل ميتة فهي حرام، إلا السمك والجراد، وهذا ثبت فيه الحديث ما نتوقف عنده، وفيه تطبيقاته أيضا. كل ما قتل بغير ذكاة فهو ميتة، ضابط أيضا، كل ما قتل بغير ذكاة فهو ميتة. ولهذا جاءت تفاصيلها في سورة المائدة المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة، وما أكل السبع ثم قال إلا ما ذكيت. فإذا أدركت وذكيت قبل أن تموت فهي مذكاة. وسيأتي الكلام على ضابط التذكية المشروعة في إنهار الدم أو بقية الأوصاف التي اشترطها الفقهاء رحمه الله تعالى عليه. كل دم فهو حرام إلا الكبد والطحال، أيضا ثبت فيه الحديث. والدم أنواع الحقيقة عند العرب، شيء يشرب شربا وشيء عند المساغب والمجاعات يعمدون إلى البقرة أو إلى الجمل في الغالب، ثم يفصد من أحد العروق الشريانية ثم يملأ به مثل القربة ثم يبرد ثم يصير يشبه الكبد تقريبا ثم يؤكل فيعالج. وهذا الدم إذا قيل أكل الدم عندهم هو بهذه المذابة، فيكون فيه نوع من الاستخلاف، يستخلف الدم عندهم ثم يأكلون هذا ويعطيهم البروتينات اللازمة فحرم الدم. هذا قول لكن نقول شاذ أو في انفراد. والكافة من أهل العلم يقولون كل الدم سواء اللي كان تفعل الجاهلية بأخذه أو حتى الدم المذكى، وذلك لأنه هو سبب الذكاة فلا يكون حلالا. هي لا تذكو ولا تزكو ولا تعتبر مذكاة إلا بهذا الدم، فيكون من جنس الميتة هو، وتبقى هي من جنس الحلال المذكى. هذا من وجوه الحكم وليس من التعليلات. ضابط كل أحياء الماء حلال، فقلنا الماء لأنه يشمل البحر، وهذا عليه الكافة من أهل العلم لا يفرقون بين النهر وبين البحر. لكن كما تعلمون وقع النزاع في حيوانات الأصل فيها الماء وتخرج إلى البر مثل التماسيح، وفي حيوانات الأصل فيها البر لكنها لا تعيش إلا عند الماء مثل الضفادع. بعضهم يقول لا، الغالب أنه لا بد يكون عندها ماء، بعضهم يقول يكفي الرطوبة ويكفي أن تسبح، لكن سبحان من خلق الخلق وجعل هذه الأنواع وهذه الأشكال مما يناسب أحوال معينة دون أحوال معينة. حتى طيور البحر سبحان الله العظيم جعل في ريشها مثل الزيت القوي، مو بالزيت بعد العادي، فما الماء لا يمتص بتاتا، تنفض نفض بسيط لإخراج بعض الماء العالق حتى ما يحتاج تنفض أصلا. خلاف الطيور الغير مائية فإذا وقعت في الماء ربصت، يعني تبقى حتى ما تقدر تطير ولا تقدر تسوي شيء إذا وقع عليها الماء، حتى تنفض ريشها نفض واضح ويخرج ماء هائل من هذا الريش. خلاف طيور الماء فهي مختلفة عن هذا تماما، وهذا من عجيب خلق الله عز وجل وتسخيره، كل شيء قد سخر سبحان الله العظيم لموضعه وبيئته. فإذا جاء الخلاف في الضفدع وفي التمساح وفي حية البحر وفي السلحفات، السلحفات واضحة عندي الحقيقة أنها يعني جائزة، سواء قلنا أنها من البر أو أنها من البحر، هي عاشبة وليس لها ناب حتى لو قلنا بأنها برية، وهي الحقيقة السلحفات يعني فيها شبه قليل بالضفدع في وجودها في البرية وفي حاجتها إلى الماء. التمساح في نزاع كبير، المالكي كما قلنا يبيحون كل شيء حتى وإن كان سبع يعدو وله ناب، لكن تنازع الفقهاء فيه باعتباره بحريا أو مائيا، وهذا الصحيح. ترى التمساح ما هو عيشته في الماء، مو بعيشته في البر، إذا خرج إلى البر حقيقة لا يكون فيه العدوان، حركته في البحر، فتصير حركته ضعيفة وضئيلة جدا، حركته في الماء، ويكون أكثر عيشته في الماء، ولكن يخرج للتوالد والبيض ثم يعود مرة أخرى، ويشبه الضفادع في هذا، عفوا السلاحف، السلحفات لا إشكال فيها. التمساح فيه النزاع، كونه يعيش في البر وكونه ذو ناب وكونه سبعا يعدو عدوان شديد جدا أيضا وممزق. شيخنا ابن عثيمين رحمه الله يميل إلى أنه مائي، فيكون مثله مثل القرش، قرش سبع ويعدو وله ناب، وهو أيضا مما قال الأغلب من أهل العلم بإباحته. طبعا في نزاع كبير في أسماء كلب البحر وأسد البحر وغيرها من الأسماء، الصحيح أن هذه مجرد تشبيه، مثل جنس الفقمات كلب البحر، جنس فقمة كلب البحر، أسد البحر، أسماء أيضا تتعلق بهذه الزواحف التي تكون بالقرب من البحار. وسبحان الله، الفقمة على العكس من التمساح، هي تمشي ببطء شديد جدا على اليابسة وإنهاك، فإذا نزلت في البحر صارت سمكة، وشائع بجنوب شرق آسيا عند المسلمين وغيرهم أكل التمساح، معروف عندهم، فلا يشدد فيه الحقيقة لأجل الخلاف الذي في هذه المسألة، لكن الترجيح يحتاج إلى تأمل أكثر فيما يتعلق بالتمساح. قاعدة: ما أسكر كثيره فقليله حرام، هذه ثبتت في بعض الأحاديث وهي حديث جيدة، وفي بعض الروايات فملء الكف منه حرام، وهذا الأقرب أنه هو المكون النهائي، إذا كان كثيره لا يسكر، حتى وإن وجد فيه بعض العينات من الإسكار أو النسبة القليلة من الكحول، هذا قد يوجد ويحتاج إليه في الأدوية ويحتاج إليه في بعض الأشياء، وهذا رأي شيخنا ابن عثيمين رحمة الله تعالى عليه، وعليه رأي كثير من مشايخنا. كانت الفتوى على التحريم الحقيقة، كأنها استقرت الآن تقريبا على الإباحة، وحتى أنواع شراب الشعير هو لا يحصل له هذه الحذاقة وهذه الحموضة إلا بنوع من التخمر، ومثلها السوبيا المكية هي تترك فترة حتى تتحذق ولا يطول بها العهد، وليست هذا هو طعمها الطبيعي، طعم الشعير طعم باهت، ليس فيه حموضة، وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم باستبقاء العصير إلى ثلاث، النبيذ إلى ثلاث. ويجمع الفيزيائيون والمتخصصون بأنه لا بد يقع نوع مع طول العهد حتى لو نص يوم، خاصة مع كون الجو المعتدل شوي، لا بد يحدث نوع من التخمر. فالقاعدة التي أسست هنا أن هذا الشراب بحاله النهائية أنه إذا شرب منه الكثير لا يسكر، وهذا يرد على بعض الكتب توضع في بعض أنواع الكاكاوات مثلا، وبعض المري الذي يوضع على الشوي أحيانا في بعض البلدان الغربية، وقال بعض السلف يذهبه الماء والنار أو البخار والنار. فأيضا الأكل الكثير من هذا اللحم الذي طبعا أصله مباح حتى وضع عليه هذا لا يعتبر. هل يجوز حيازة الخمر ووضعها عليها؟ الجواب لا يجوز، لكن لما أن انتهى الطعام بهذه الصورة بهذا الشكل فلا يجوز أن تحوز الخمر لتضيف على مادة أخرى، هذا قول ابن تيمية وجمع منها العلم، لكن قول الجمهور على الجواز، يستخدم ليخلل ويستخدم ليباح ويستخدم لأشياء أخرى ليس منها الشرب، لكن الأقرب إنما أعد للشرب فإنه لا يجوز الاحتفاظ به، بخلاف ما لم يعد للشرب، في أشياء ما أعدت للشرب مثل أنواع الغراء، بعض أنواع النفط أحيانا تعطي نشوة أحيانا مثل البنزين وغيره، تعطي تبدلات وتحولات الإنسان إذا اشتمها أو تعود على رائحتها، وأعظم منه البتكس، هذا يعني في بعض البلدان يمنع أن يباع إلى الصغار السن وغيره. وكذلك أيضا الكحول اللي يوجد في بعض العطور، وهذا رأي شيخنا البراك، قال إن هذا معقم، هذا ليس شربا، كأنه أيضا يميل إلى هذه القاعدة، هو لا يتخذ للشرب، وإن كان بعضهم يشرب ويسمونه خرجة قديما ويفعله الفساق والمجان في القديم ولا زالوا، لكنه هو لا يعد لهذا الغرض، لا يعدونه لهذا الغرض من حيث الأصل، لكن هذا ليس في الشرب، هذا في الاستعمال. اللي في الشرب أن قلنا الكميات المتخمرة من ذات الشراب أو المضافة عليه، لكنها لا تصل إلى حد الإسكار، مع عدم جواز استبقاء الخمرة ولا حيازتها ولا استخدامها، كل هذا لا يجوز. لكن لو تصورنا أنه جاء الطعام بهذه الصورة، ابن تيمية رحمه الله له قاعدة أدق وأشد، يرى أنه مثل الخل، يقول إذا تخلل من نفسه جاز، فإذا خلله آدمي لم يجز، رغم أن النتيجة واحدة الحقيقة، وكلها ذهبت عن صفة الخمرية حين صار خلا. لماذا؟ لأنه حرمت حيازته وحرم اتخاذه وحرم، فبناها على هذه القاعدة في باب سد الذرائع، ويقول بأن سد الذرائع مؤثرة حتى في الذوات، كما أن الضرورات مؤثرة، الذرائع مؤثرة في الذوات بالتحريم، والضرورات والحاجات مؤثرة في الأعيان بإيش؟ بالإباحة، تتحول لحكم مباح رغم أنها في أصلها محرمة، ولكن لما جاءت الحاجة أو الضرورة صارت في عينها مباح.